إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في بيان السنة لحرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 80 و200 من الهجرة. قد وصلنا عند قوله: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار. هذا نوع، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، هذا نوع آخر. ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله. وقوم يخلدون في النار أبدا، هؤلاء الذين قال الله فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم ليسوا أهلا لها. الذين هم أهل للشفاعة هم أهل التوحيد، مهما عملوا من عمل. وأما أهل الشرك فلا تقبل فيهم شفاعة، بل لا يؤذن في الشفاعة فيهم. قال: وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، فبعد خروج عصاة الموحدين من النار ولا يبقى فيها إلا من حق عليه الخلود، بعد هذا يؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فإذا هذا من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة. وقد بيّن ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية صفحة 229. قال الطحاوي: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. قال ابن أبي العز: والشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة العظمى في أهل الموقف، أن يأتي رب العالمين لفصل القضاء، فهذه الشفاعة العظمى شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه متفق عليها بين الجميع. والأحاديث في ذلك متواترة. النوع الثاني والثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي قوم آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. فإذا هذا النوع الثاني والثالث، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقوم أمر بهم إلى النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة، دخل في الدرجة 100 فيشفع فيه حتى يرتفع إلى الدرجة 200. والمعتزلة وافقوا على هذه الأنواع. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، أيضا هذا وافقوا عليه، يدخلوا الجنة بغير حساب. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، شفاعة في تخفيف العذاب كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هو لا يخرج من النار لكن يخفف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم شفع له حتى صار في ضحضاح من نار، الضحضاح نعلان من نار يغلي منهما دماغه. النوع السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فعندما يأتي المؤمنون ليدخلوا الجنة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في أن تفتح، قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يأتي إلى حلقة باب الجنة فيقعقعها حتى يفتحها. النوع الثامن وهذا الذي أنكره الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن على طريقتهم، فينكرون هذه، ولعل الله عز وجل يعاملهم بإنكارهم فيقضي عليهم بالخلود فيها بأن يموتوا على الإنكار. ولازال هؤلاء المنكرون لثوابت الدين يتطاولون على الإسلام، كالذي ينكر نزول عيسى وخروج الدجال وخروج المهدي، والأخبار في ذلك متواترة. كما صنف الشوكاني وغيره في تواتر ما جاء في المهدي والدجال والمسيح. فهذا النوع أنكروه، وهو ماذا؟ الشفاعة في أهل الكبائر. فمن هذه الأمة من يدخل النار بكبيرته، لأن أهل الكبائر أمرهم إلى الله عز وجل، إما أن يغفر الله عز وجل لهم وإما أن يدخلهم النار، لكن لا يخلدون فيها. كيف يخرجون؟ بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. فجاء المعتزلة ومن على طريقتهم وأنكروا هذا النوع من الشفاعة. وطبعا هذا النوع في إخراج يعني حصاة الموحدين من النار ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والمؤمنون، فيشفعون في هذا النوع. والأحاديث متواترة، والإمام الذهبي كأنه جمع جزءا في هذا في الشفاعة، وأيضا الشيخ مقبل رحمه الله كأنه جمع الأحاديث في هذا. فالأحاديث متواترة، هم يقولون نحن لا نأخذ في العقيدة إلا بالمتواتر. طيب هذا متواتر، لماذا لم تأخذوا به؟ هم لا يعرفون المتواتر لأنهم ليسوا أهل نقل، هم أهل عقل. المعتزلة يقدمون النقل العقل على النقل، فلا خبرة لهم بالنقل. إذا قلت لهم متواتر هم ما يعرفونه. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والأحاديث كثيرة، أخرجوا منها: من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، هؤلاء دخلوا ويخرجون. أخرجوا منها: من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة. أخرجوا منها: من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: والناس في الشفاعة، الناس كلهم مؤمنون وكفار، والناس في الشفاعة على ثلاثة أقوام: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. تنبه لها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فهم يجعلون شفعاءهم في الآخرة كالشفعاء في الدنيا. يعني الشفعاء في الدنيا، الشفعاء في الدنيا الذين يشفعون عند الملوك بدون إذنهم. فرد الله عليهم وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا نوع من الناس. نوع آخر: المعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. ثم قول أهل السنة والجماعة: يقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. قال: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. يعني مثلا في صلاة الاستسقاء نحن إذا قدمنا إنسانا نظن فيه الصلاح ليصلي بنا هذه شفاعة، لكن هذه كيفيتها ماذا؟ ما هذه الشفاعة؟ الشفاعة أنه يدعو ونحن نؤمن، فبدل أن نكون وحدنا طالبين من الله صرنا نطلب مع هذا الذي قدمناه، لأن هذا هو أصل الشفاعة، الشفاعة الضم، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نستشفع بعم نبيك، ويقدم العباس ويصل صلاة الاستسقاء. قال ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أنه أقسم بغير الله، أنه قال بي والباب القسم، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حق، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. قال: وتارة يقول بجاه فلان عندك، فالأول يقول بحق فلان، هنا بجاه فلان، وتارة يقول بجاه فلان عندك، يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاه وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأيش؟ لفعلوه بعد أيش؟ لأن الجاه لا يتغير، صحيح؟ الجاه ما يتغير، إذا قلت بجاه النبي الجاه لا يتغير في حياته وبعد مماته، فلماذا لم يفعله الصحابة؟ لماذا لم يذهبوا إلى القبر واستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ في هذه السفرة إذا بإنسان ونحن يعني في المسجد الحرام، إذا بإنسان بجاه نبيك افعل لي كذا وكذا، فأتيت به ويعني ناقشته، وإذا هو يحتد أحيانا ويخضع أحيانا، لكن أظنه في النهاية يعني قد استفاد، فكان مما ذكره ماذا؟ سبحان الله، تلقى عليهم شبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يأمرنا أن نقول هذا، لأن هذا شيء يختص به، يعني ما يقول يسأل الله بجاهي، لأن هذا شيء يخصه، فشوف كيف الشيطان يلبس عليه. قال: وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه قوة بدعائه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به، أن نقول بحق نبيك. وتارة هذه التارة الثالثة، الأولى كانت إيش؟ بحق، والثانية بجاه. قال وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء. التوسل إنما يكون بفعلك أنت، كما في القرآن كثير: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذه وسيلة، فاكتبنا مع الشاهدين. أما أن تتوسل إلى الله عز وجل بجاه فلان وبحق فلان، كيف تكون هذه وسيلة؟ ومما ينبه عليها هنا أن الشفاعة عند الله عز وجل ليست كالشفاعة عند البشر. الشفاعة عند البشر الشافع يشفع بدون إذن، لأن المشفوع إليه بحاجة إلى هذا الشافع، فلأجل هذا يلبي طلبه. وأما الله تبارك وتعالى فهو غني عن العالمين، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فهذا ما يتعلق بالشفاعة. ثم قال وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها. خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما. سبحان الله، خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. جف القلم وسبق القدر. قال لا تفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. هذا ذكره ابن أبي العز صفحة 420 بقوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له. سبحان الله، كل يعمل لما قد فرغ له. إذا أنت مكتوب من أهل الجنة فأنت تعمل لما فرغ له. ما هو الذي فرغ له؟ أن يكون من أهل الجنة، والآخر أن يكون من أهل النار. وصائر إلى ما خلق له. قال ابن أبي العز اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، نبغت. فهؤلاء أهل الأهواء مخالفون للإجماع حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة. وقالوا إيش؟ قالوا الله تعالى منزه عن العبث، فكيف يخلق شيئا الآن وأهله ما جاءوا إليه فحكموا عقولهم. قال: وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد، هذا الذي ينبغي أن تعرفه، الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، هكذا يقولون. قالوا: يجب على الله أن يفعل كذا وليس لله أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم. والنصوص في خلق الجنة والنار الآن كثيرة من القرآن والسنة. قال الله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء دخل الجنة، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: لا تفنيان، لا تفنيان. لا يخفى عليكم يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، يعني في بعض مواضع من كتبهما أن النار إيش؟ أن النار تفنى، لكن ثبت الرجوع عن هذا في مواضع أخرى. وابن القيم صرح أن النار التي تفنى هي نار عصاة الموحدين، أنهم يخرجون منها، نار عصاة الموحدين. فالمهم أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. قال هنا: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. وقبل ذلك قال: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. فيعني الأقوال التي جاءت إنما جاءت في فناء النار. والصحيح أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. قال: فإن احتج مبتدع أو زنديق وما أكثرهم في زماننا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وجعل لهم علامة، ما هي؟ اتباع المتشابه. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال لما ذكر قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم يتبعون ما تشابه منه. قال: فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك. فإذا يقال أن أصلا الجنة والنار لم تدخل في هذه الكلية. كل شيء يعني كل شيء إيش؟ مما كتب الله عليه الفناء يفنى، وأما الجنة والنار فخلقهم الله عز وجل للبقاء لا للفناء. وكذلك الحور العين، فقل لهم كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. قال والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. فإذن هذه الشفاعة، بعدين الجنة والنار. طيب، ثم يذكر لنا العرش والكرسي. قال وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض. الله الذي خلق سبع سماوات وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا، الأرض العليا التي نحن عليها، والسماء الدنيا، الأرض العليا والسماء الدنيا، مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام. تقول هذا جاء في حديث الأوعال وهو حديث ضعيف، لكن العلماء يعني يكادون أن يجمعوا على ما جاء فيه. قال والماء فوق السماء السابعة العليا، فوق السماء السابعة ماء، وعرش الرحمن فوق الماء. والله تبارك وتعالى على العرش. ما يتعلق بالعرش ذكره صفحة 277. قال والعرش والكرسي حق، عرش الرحمن مذكور في كتابه في مواضع وموصوف بأوصاف، وصف بالإيش؟ بالمجيد والكريم والعظيم، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. ذو العرش المجيد، والعرش هو كالقبة. شوفون هذه قبة المسجد، العرش كالقبة على المخلوقات. ما الدليل على أنه كالقبة؟ حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه، والقراءة الأخرى وفوقه، فوقه يعني سقفه، عرش الرحمن. فهذا يقتضي أعلى الجنة، فإذا وفوقه سقف عرش الرحمن فيكون مقببا، فهذا هو الصواب خلافا لأهل الكلام الذين قالوا إن العرش فلك مستدير. طيب، هذا بالنسبة للعرش. قال: وأما الكرسي كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فثبت عن أبي موسى وابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. سرير الملك، الملك سريره عرشه، وبين يدي العرش الكرسي، بين يدي العرش الكرسي، هذا تقريب. الكرسي وسع السماوات والأرض، ما مقدار هذه السعة؟ أيوة، كحلقة في فلاة. ما السماوات والأراضين في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. فالكرسي وسع السماوات والأرض، لكن مش مجرد أنه أكبر منهما بقليل، لا، وإنما بهذه النسبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كحلقة في فلاة. والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة في فلاة. سبحان الله. أنت عندما تركب الطائرة وتكون على ارتفاع 10 كيلو، لا ترى ما تحتك شيئا. هذا بس 10 كيلو، فانظر إلى 500 عام، 7 سماوات. فهذه كرة المخلوقات لا شيء. ما السماوات 7 والأراضين 7 في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردلة حبة عدس في يد أحدكم. ويا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نستحضر هذه العقيدة في تصرفاتنا وفي عباداتنا. عندما تصلي وتقول الله أكبر، هل تستحضر هذه العظمة؟ فالصحيح في الكرسي هو هذا موضع القدمين. وأما ما أثر عن ابن عباس ومجاهد أنه العلم، فهذا غير صحيح. قال: والماء فوق السماء العليا 7، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش. فربك سبحانه وتعالى على العرش، وهذه العقيدة فطرة، فطرة في الناس مؤمنهم وكافرهم، إلا أهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون أين ربهم. والله تبارك وتعالى على العرش. 7 مواضع في كتاب الله عز وجل فيها أن الله تعالى استوى على العرش، فكيف بعد ذلك يقال الله في كل مكان؟ قال: والكرسي موضع قدميه كما عرفت. طيب، هل هذا البعد والعلوم يعني ينافيه أو يمنع منه أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء؟ لا، ولذا قال: وهو يعلم. فهذا مناسب لذكر العرش والكرسي. فسعة ملكه سبحانه لا تمنع من علمه، وكونه سبحانه وتعالى قريب إلى العباد لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى وهو أقرب إلى الناس من حبل الوريد. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هو سبحانه في علوه، ويكون إيش في قبلة المصلي وهو يصلي سبحانه وتعالى، وما يأتي أحد ويقول كيف، لأن الله عز وجل ليس في حقه كيف، الله عز وجل ليس في حقه كيف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التف لجهة القبلة، فإن الله تبارك وتعالى يعني يكون في قبلة المصلي أمامه سبحانه وتعالى. وتأمل كيف جمع الله تبارك وتعالى بين علوه ومعيته في آية الإيش، في آية الإيش الحديد، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، شوف يعلم، فذكر هنا ليش الاستواء والعلم والمعية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، استوى وهو معكم. والعرب لا زالت تقول ايش، ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر في علوه، وهذا من مخلوقات الله عز وجل، وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا غير العلم، فعلم أن المعية غير العلم، لأن الله لما ذكر المعية قال والله بما تعملون بصير. طيب، إذا قال قائل ابن عبد البر نقل إجماع السلف على أنهم فسروا المعية بالعلم، فيقال هذا تفسير باللازم، يعني يلزم من المعية العلم، وإنما اضطروا إلى هذا ردا على الحلولية والاتحادية، فحتى يرد عليهم قالوا إنما المراد الإيش العلم، وإلا فالله تبارك وتعالى معنا حقيقة. الفتاوى 503، المجلد 56 في ايش في الأسماء والصفات. قال الشيخ، هذا نص كلامه: وذلك أن الله معنا حقيقة، ذكرت هذا مرة لأحد إخواني من طلاب العلم، قال يعني شو معنا حقيقة، يعني معنا في الأرض؟ قلت له يا أخي ما يضاف إلى الله عز وجل غير ما يضاف إلى المخلوقين، وأنت ما يخفى عليك هذا، الله معنا حقيقة، معنا حقيقة، هو معنا وهو على عرشه، ما في منافاة. قال وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بصير، بصير هنا يناسب الإيش؟ يناسب المعية. قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، ثلاثة أشياء. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. المعية في اللغة لا تعني المخالطة في المكان، وإنما تعني المقارنة، يعني هذا المصباح الذي فوقي هو معي، مقارنة، المقارنة المطلقة. قال: من غير وجوب، يعني لا يلزم من هذا مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. ثم ذكر الشيخ أن هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فمثلا: هو معكم أينما كنتم، هذا لجميع البشر. وأما قوله سبحانه: إنني معكما أسمع وأرى، هذه فيها زيادة تأييد والنصر والحفظ، فتختلف أحكامها بحسب مواضعها. بعد هذا كله قال: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. سبحان الله. فإذا وجدت في كتب أهل السنة والجماعة معهم بعلمه فهذا هو معنى قولهم. والشيخ أخبر الناس بقول السلف، قال: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، فليس في هذا تأويل ولا تحريف. قال: وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة. هذا التفصيل ما الدليل عليه؟ أن هذا التفصيل يعني بلا حصر، لكن جاء في كتاب الله آية فيها مثل هذا التفصيل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى ما ينكر أحد على المصنف. فتقول: جاء مثل هذا البسط في قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. لا، احيانا هذا البسط يكون ايش؟ يكون نافعا للقلب وزيادة الايمان. اذا انا قلت مثلا: الله تبارك وتعالى يعلم عدد الشعرات في هذا السجاد اللي في المسجد وكذا، في كلما فصل كلما ازداد إيمانا. قال: وعدد ذلك كله، وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد. شوف كيف الانتقال، انتقل من الكون إلى الشرع، اللي قبلها هذه أمور كونية، ثم انتقل إلى أمور شرعية وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم. ايش يعلم؟ ايش السر واخفى؟ السر واخفى من السر. ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك. قال: وهو على العرش فوق السماء السابعة، يعني يعلم هذا وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب. هذه الحجب ايش؟ تحجب العباد، وأما الله تبارك وتعالى لا يحجبه شيء عن عباده، فهذه حجب من جهة واحدة، من جهة مين؟ العباد. ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. تقول: أما حجب النار والنور فثابتة، كما في حديث أبي موسى الذي أوله إيش؟ إن الله لا ينام، في آخره حجابه النور، وفي اللفظ الآخر حجابه النار. قال ابن القيم: فهي نار، نعم، فهي نار إشراق لا إحراق، نار إشراق لا إحراق، كالنار التي إيش؟ التي رآها إيش؟ موسى عليه السلام إذ رأى نارا، هذا كان من نور الله عز وجل، فهو رآها نار، فهي نار لا إحراق فيها، نار إشراق لا إحراق. والنصوص في إثبات الحجب كثيرة، النار والنور. وأما الاحتجاب بالظلمة فلم يرد في دليل، إلا أن نقول مثلا أن العرش فوق الماء فتكون الظلمة هي إيش؟ هي ظلمة الماء، لكن لم يرد هذا في دليل. الذي جاء في الحجب النار والنور. قال: فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى، دوما يحتجون بالمتشابه، ونحن أقرب إلي من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال إلا هو معهم أينما كانوا، ونحو هذا من متشابه القرآن. فقل، فإذا من أنواع العلم أن تتعلم الشبهات والرد عليها. فإن الله تبارك وتعالى ذكر هذا في كتابه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فأخبر بأقوالهم وشبههم ورد عليهم سبحانه وتعالى. قال: فقل إنما يعني بذلك العلم. فطبعا يأتي الآتي ويقول: السلف إيش فسروا؟ فسروا المعية بالعلم. نقول: لا بأس، هذا تفسير باللازم، أحيانا يعني يجوز التفسير باللازم، لازم المعية العلم، وإلا فالمعية معناها معروف، المعية فيها الاطلاع والمراقبة والبصر والسمع، إنني معكما أسمع وأرى. قال: لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. ولله عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وعددهم هذا يوم القيامة، وأما الآن عددهم أربعة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما الآن فأربعة. ذكرهم إيش؟ أمية ابن أبي الصلت في شعره، قال إيش؟ ذكرنا بالبيت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. يعني ملك في صورة رجل، وآخر في صورة إيش؟ ثور، وآخر في صورة إيش؟ نسر، وآخر في صورة إيش؟ أسد. تأكد لنا من البيت، قرأوا مرة أخرى:
رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.